بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. عنوان: فحص وتشخيص اضطرابات التواصل. تتضمن عملية فحص وتشخيص اضطرابات التواصل جمع معلومات أساسية عن الحالة، بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات النفسية والتربوية والاختبارات اللغوية المحددة، من أجل تحديد هل يعاني الطفل من مشكلات في التواصل أم لا، وكذلك تحديد نوع الاضطراب الذي يعاني منه إذا كان لديه اضطراب. وبناء على نتائج الفحص والتشخيص يتم وضع الخطة العلاجية والتربوية اللازمة بعد تحديد نقاط القوة والضعف التي يعاني منها الطفل. وحيث إن اضطرابات التواصل متعددة ومتداخلة وأسبابها كثيرة ومنوعة، فإن اعتماد طريقة دراسة الحالة هي الأسلوب الذي يبدأ به ويحبذه كثير من الباحثين. عند تحويل الطفل لإجراء فحص وتقويم له، يقوم مختص النطق واللغة بجمع معلومات تاريخية عن الطفل من الطفل نفسه ومن الوالدين، وهذه المعلومات تشمل التاريخ النمائي للطفل منذ الولادة وحتى الحاضر، بالإضافة إلى الأمراض التي تعرض لها الطفل والأدوية التي تناولها، وكذلك المعلومات المتوافرة في المدرسة عن التحصيل الدراسي والمهارات الاجتماعية والذكاء. ويمكن الاستعانة بالوثائق والسجلات المجمعة والتقارير الطبية المتوافرة، وذلك لتكوين فكرة عامة عن مشكلة الطفل وخاصة بداية حدوث المشكلة. يخضع الطفل بعد ذلك إلى فحص طبي بالتركيز على سلامة الأجهزة المسؤولة عن النطق، وملاحظة أي عيوب في الفم أو اللسان أو الحلق أو الأسنان أو الفكين التي قد تكون السبب في المشكلة. ويمكن أن يحول الطفل إلى طبيب مختص إذا كان الاحتمال بأن المشكلة عضوية وتحتاج إلى قرار طبي بشأنها. أما أهم الاختبارات النفسية واللغوية والتربوية التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المشكلة وتقويم الحالة، ومن ثم وضع الخطة العلاجية والتربوية المناسبة، فهي: اختبارات اللفظ. في هذه الاختبارات يسجل لفظ الطفل لأصوات الحروف أو الكلمات لتحديد عدد الأصوات التي لا يلفظها بشكل صحيح وكيف يتم لفظها. اختبارات السمع. يخضع الطفل إلى فحص في السمع لتحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن ضعف في السمع واستبعاد إصابته بمشكلات سمعية. اختبارات التمييز السمعي، وهي اختبارات تتعلق بالإدراك السمعي، يتم فيها التأكد من أن الطفل يميز بين أصوات الحروف أو الكلمات، وإذا ما أظهر صعوبة في التمييز السمعي فإنه يحتاج إلى تدريب في هذا المجال لتحسين قدرته على التمييز السمعي. اختبارات المفردات اللغوية، وتستخدم للتعرف على عدد المفردات التي اكتسبها الطفل، لأنها تشكل دلالة على النمو اللغوي أو القصور فيه. اختبارات اللغوية، وتهدف إلى تقويم مدى فهم وإنتاج مكونات اللغة الأساسية، ويمكن الاعتماد على عينات لغوية تصدر عن الطفل. الملاحظات السلوكية، وهي إما أن تكون ملاحظات مباشرة يقوم بها المختص، أو تسجيل السلوك اللفظي الذي يقوم به الطفل في المواقف الاجتماعية المختلفة. وبناء على الإجراءات السابقة فإنه يمكن التوصل إلى قرارات بشأن تحديد مشكلة الطفل، ويمكن الوصول إلى وصف المجالات التي يعاني منها الطفل، فهل يعاني الطفل من مشكلة نطقية أم مشكلة لغوية؟ وإذا كانت نطقية فهل تتعلق باللفظ أم بالصوت أم بالطلاقة؟ وإذا كانت المشكلة تتعلق بالجانب اللغوي فهل الصعوبة هي في المجال الاستقبالي أم في الجانب التعبيري؟ عنوان: التدخل العلاجي والتربوي لاضطرابات التواصل. اضطرابات الكلام أو النطق. ألف: اضطرابات اللفظ. يتضمن العلاج لهذا الاضطراب تطوير قدرة الفرد على الإصغاء بعناية والتمييز بين الأصوات المتشابهة. لقد أشارت الدراسات إلى أهمية وعي الطفل وتمييزه لأصوات الحروف كأسلوب تدريبي علاجي، وذلك بسبب أن قدرة الطفل على لفظ أصوات الحروف بشكل صحيح يرتبط بقدرته على تمييز أصوات تلك الحروف. الضبط والمراقبة الذاتية من قبل الطفل نفسه، وذلك عن طريق تسجيل أصوات الحروف أو الكلمات أو الجمل التي يخطئ فيها، ثم بعد ذلك الإصغاء بتمعن إلى تلك الأخطاء لتصويبها. التمييز بين لفظ الطفل لأصوات الحروف أو الكلمات وبين لفظ الآخرين لنفس الأصوات لكي يدرك الفرق ثم يحاول تصحيح نطقه. يجب أن يكون المعالج أو مدرب النطق نموذجا مناسبا من الناحية اللغوية. استخدام أسلوب التعزيز الإيجابي للنطق الصحيح. ب: اضطرابات الصوت. ويتضمن العلاج لهذه الاضطرابات إجراء جراحة أو تناول الأدوية، وذلك إذا ثبت من خلال الفحص الطبي وجود سبب عضوي. تعديل في البيئة التي يعيش فيها الطفل إذا كان عليه أن يتكلم في بيئة مليئة بالمثيرات الصوتية عن طريق الحديث بأجهزة مكبرة للصوت. تدريب الطفل على الحديث بصوت مقبول والعمل على زيادة قدرة الرئتين على الاحتفاظ بالنفس. تدريب الطفل على الاسترخاء للتقليل من القلق والتوتر المصاحب لعملية إخراج الصوت. تدريب الطفل على تمييز الأصوات ومراقبة الصوت ذاتيا لتطوير مهارات التمييز السمعي واختيار الصوت المناسب أو المقبول. جيم: اضطرابات الطلاقة. لقد استخدم عدد من الإجراءات العلاجية لاضطراب التأتأة أو التلعثم، وذلك بناء على الاتجاهات والنظريات المختلفة التي لها وجهات نظر متباينة في أسباب التأتأة أو التلعثم. فقد استخدم أسلوب تقليل الحساسية التدريجي والممارسة السلبية وبناء الأنا والعلاج النفسي وإجراءات الإشراط الإجرائي والضبط الإرادي وتعديل نمط التأتأة أو التلعثم والعلاج الكيماوي والجراحة والتنميم المغناطيسي والكلام الإيقاعي. ومع ذلك لا توجد طريقة تبدو أنها فعالة في جميع حالات التأتأة أو التلعثم أو معظمها، ولكن أكثر إجراءات المعالجة التي لاقت نجاحا تلك التي اعتمدت مبادئ التعلم. إن اعتماد بناء تحكم ذاتي لتنسيق الحركات المتتابعة لعملية إخراج الكلام عن طريق الاعتماد على تنظيم التنفس عند بداية التكلم مع البطء في الكلام هي من الطرق التي تعد حديثة مقارنة بالطرق الأخرى، ذلك أنها تتمتع بنسب نجاح عالية مقارنة بغيرها من الطرق. وبالرغم من اختلاف الاتجاهات أو النظريات التي تفسر حصول التأتأة أو التلعثم، إلا أنها تؤكد على أن الضغوط النفسية والقلق والتوتر يزيد من حالة التأتأة أو التلعثم. ولذلك فإن على الوالدين والمعلمين توفير بيئة مناسبة تقل فيها مصادر الضغوط التي تزيد من مشكلة التأتأة أو التلعثم. وفيما يلي بعض الإرشادات والنصائح التي يمكن أن تقدم للمعلمين في حالة وجود طالب يعاني من مشكلة التأتأة أو التلعثم. على المعلم توفير الظروف المناسبة داخل الصف بحيث تكون البيئة الصفية مريحة وخالية من التوتر والضغوط، وتمكن الطفل من التكلم بعيدا عن الإحساس بالتوتر والقلق. يجب على المعلم ألا يعفي الطالب من القراءة أو الإجابة داخل الصف، لأن ذلك يؤدي إلى شعوره بالإهمال، ولكن بدلا من ذلك يمكن أن يسأل المعلم الطالب أسئلة تتطلب إجابة مختصرة، أو أحيانا الإجابة بنعم أو لا. على المعلم أن يعرف تفضيل الطالب لنوع الأسئلة التي يفضل الطالب أن يسأل عنها والظروف المناسبة لطرح الأسئلة. على المعلم أن يجتمع مع الطالب على انفراد ويخبره أنه على معرفة بالصعوبة التي يواجهها، وأن مثل هذه الصعوبة يمكن أن يعاني منها غيره، وأن المعلم على استعداد لمساعدته في التغلب على هذه الصعوبة، وأن لا يتكلم المعلم عن مشكلة الطالب أمام زملائه في الصف. يجب على المعلم أن يستمع للطالب بكل صبر ودون استعجال، بحيث يقدم نموذجا يحتذى به من بقية الطلبة في الصف. على المعلم استخدام أسلوب القراءة الجماعية للصف معا أو لمجموعة كبيرة من الطلبة، لأنها تكون مريحة للطالب وتزيل الضغوط التي قد يعاني منها الطالب. على المعلم أن يمنع السخرية أو الألقاب التي يمكن أن يطلقها الطلبة عن الطالب داخل الصف وخارجه. على المعلم أن يستخدم أسلوب التعزيز الإيجابي لأي سلوك يظهره الطالب يبدي فيه طلاقة في الكلام. اضطرابات اللغة تتضمن الإجراءات واستراتيجيات التدخل العلاجي والتربوي في مجال اضطرابات اللغة نشاطات تعليمية مقترحة في جانبي اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية. ويمكن تصنيف التدريبات والنشاطات التربوية للتغلب على المشكلات اللغوية إلى الإجراءات والأساليب الرئيسة التالية: أولا إجراءات تعليم الاستماع، ثانيا إجراءات تعليم الأطفال المتأخرين في الكلام، ثالثا إجراءات تعليم التعبير الشفوي. أولا إجراءات تعليم الإصغاء. يشكل الاستماع عنصرا أساسيا في اللغة، ويكتسب الطفل عادة مهارة الاستماع بدون تعليم أو تدريب مسبق، ولكن هناك كثير من الأطفال الذين لا يكتسبون مثل هذه المهارة الأساسية، مما يستدعي تدريبهم على ذلك. والاستماع مهارة يمكن تنميتها وتحسينها عن طريق التعليم والتدريب. والإصغاء يختلف عن السمع، فالسمع عملية فسيولوجية لا تتطلب فهما، فالشخص يمكن أن يسمع لغة أجنبية دون أن يفهم منها شيئا، ولكن الإصغاء بالمقابل يتطلب فهما واستيعابا، كما أنه يمكن أن يتضمن التقويم أو القبول أو الرفض، وهو لذلك يشكل الأساس في عملية التعلم. ومن أهم إجراءات تعليم الإصغاء ما يلي: الإدراك السمعي لأصوات غير لغوية. يدرب الطفل على الإصغاء إلى أصوات غير لغوية في البيئة، ثم يطلب منه التمييز بين هذه الأصوات. الإدراك السمعي وتمييز الأصوات اللغوية، وهو إجراء ضروري من أجل الاستعداد للقراءة، ويتدرب الطفل على إدراك ومعرفة الأصوات اللغوية. فهم الكلمات وبناء المفردات، تنمى مفردات الطفل وتثرى عدد مفرداته من خلال ذكر أسماء الأشياء المألوفة للطفل في البيئة المحيطة، ومن ثم يستطيع الطفل الربط بين الاسم والشيء. فهم الجمل، يدرب الطفل على فهم الجمل عن طريق التوجيهات والإرشادات المباشرة والتدريب على اختلاف معاني الجمل. تذكر الجمل: يدرب الطفل على تذكر الجمل أو العبارات والاحتفاظ بها واسترجاعها. الاستماع إلى قطعة وفهمها، ويتم عن طريق التدريب على اتباع التوجيهات، فهم وتسلسل الأحداث من خلال الاستماع إلى القطعة، استرجاع المعلومات والتفاصيل الواردة في القطعة، استخراج الفكرة الأساسية من القطعة، التوصل إلى استنتاجات والوصول إلى خلاصة، وأخيرا الاستماع النقدي للقطعة. ثانيا، إجراءات للأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام، وتتضمن أنشطة متنوعة هدفها زيادة حصيلة الطفل من المفردات، وبالتالي التعبير عن نفسه من خلال اللغة. ومن تلك الإجراءات التوسع في الحديث، وفي هذا الإجراء يتحدث مع الطفل ويطال مدى الكلام ويشجع الطفل على الحديث، وذلك من أجل تزويده بخبرات لغوية غنية. الكلام الموازي، وفي هذا الإجراء يراقب الطفل عندما يلعب وهو صامت لا يتكلم، والعمل على معرفة أفكاره تقريبا عن اللعبة، ثم يقوم المدرب بالحديث عن اللعبة حتى يتمكن الطفل في المستقبل من تقليد أسلوب المدرب. الكلام الذاتي، يقوم المدرب بالتحدث مع نفسه وهو يقوم بعمل معين حتى يسمعه الطفل ويترجم كل فعل يقوم به بالتكلم عن الأشياء التي يقوم بها، وبلغة واضحة يحرص على أن يفهمها الطفل، مما يشكل بالتالي نموذجا لغويا مناسبا للطفل. ثالثا، إجراءات تعليم التعبير الشفوي، وتتركز هذه الإجراءات على بناء المفردات، إذ أن الطالب الذي يعاني من اضطرابات لغوية يعاني من ضعف في حجم المفردات، وهذا ينعكس سلبيا على قدراتهم في التعبير أو في فهم ما يسمعه من كلام. ولذلك فهذه التدريبات تعمل على تنمية مهاراتهم في استعمال الكلمات وإثراء مفرداته من خلال التسمية، وتتضمن الطلب من الطفل أن يسمي الأشياء الموجودة في الغرفة مثلا، أو أن يسمي الألوان والأشكال وهكذا. التسمية بسرعة، ويتضمن الطلب من الطفل أن يسمي الأشياء الموجودة في الغرفة مثلا، ولكن ضمن زمن محدد، وتعزز السرعة والدقة. الكلمات المفقودة، ويطلب من الطفل تكملة بعض الجمل، وفي هذه الحالة ينصح بالبدء بالجمل اليسيرة، ويتم بعد ذلك التدرج إلى الجمل الأطول. تصنيف الكلمات، ويطلب من الطفل الذي يعطى مجموعة من الكلمات أن يصنفها معا حسب العناصر المشتركة بينها. الفصل التاسع، الموهبة والتفوق. تطور المفهوم، يستخدم مصطلح الموهبة أو التفوق للدلالة على مجموعة من الأفراد الذين يتميزون بذكاء مرتفع، أو بتحصيل أكاديمي عال، أو بقدرات خاصة بارعة. ولقد تطور مفهوم الموهبة أو التفوق عبر العقود الماضية، إذ كان الاعتماد الأساسي في تحديد الموهبة أو التفوق على اختبارات الذكاء التقليدية المقننة، وعلى اختبارات التحصيل المدرسي، فكان الفرد يعد موهوبا إذا كان أداؤه أعلى من 1% من المجتمع المدرسي مقاسا باختبارات الذكاء أو التحصيل. وقد كان هذا الفهم للموهبة أو التفوق ينسجم مع مفهوم العامل العام الذي اقترحه العالم سبيرمان سنة 23 و900 للميلاد، الذي يعبر عن القدرة العقلية العامة للدلالة على الارتباط العالي بين الاختبارات الفرعية للذكاء. ومع أن سبيرمان أضاف إلى ما سماه بالعوامل الخاصة، إلا أنه يرى أنها أقل أهمية. ونتيجة لأبحاث علماء آخرين أمثال ثورندايك وفيرستون، فقد تم التأكيد على وجود عدد من القدرات على شكل عوامل طائفية هي المسؤولة عن الذكاء. فقد اقترح ثورندايك ما يسمى بالذكاء الاجتماعي والذكاء المادي والذكاء المجرد، كما اقترح فيرستون المعاني اللفظية: القدرة العددية، الاستدلال، سرعة الإدراك، العلاقات المكانية، الذاكرة، والطلاقة اللغوية. وبذلك فقد استبعد مفهوم العامل العام الذي اقترحه سبيرمان. ومع تقدم الأبحاث في مجال الذكاء التي ابتدأت في الخمسينيات من هذا القرن، لم يعد مفهوم الذكاء كقدرة عقلية عامة مقبولا لدى كثير من الباحثين بعد التوصل إلى ما يسمى بالتفكير التباعدي، الذي يشير إلى قدرة الفرد على إنتاج استجابات متنوعة ومرنة وفيها إبداع، مقابل ما يسمى بالتفكير التقاربي الذي تقيسه اختبارات الذكاء التقليدية التي تتطلب من الفرد استجابة واحدة محددة تعكس حقائق معينة وتكون هي الصحيحة. من هنا فإن الاعتماد على قياس الذكاء في تحديد الموهبة أو التفوق يبقى قاصرا إذا لم تتضمن اختبارات الذكاء قياس الأصالة أو الإبداع أو التفكير المنتج. ذلك أن بعض الباحثين أشاروا إلى أن معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية على مقاييس الذكاء والإبداع أو التفكير المنتج ليست عالية وتقرب أحيانا من الصفر، مما دعاهم إلى المناداة بضرورة أن يتضمن الكشف والتعرف على الموهبة أو التفوق اختبارات تقيس تلك القدرات التي عدوها ذات أهمية بالغة كخصائص تميز الأفراد الموهوبين أو المتفوقين. إن التأكيد على القدرات المختلفة والتميز في مجالات متنوعة جعل من غير الممكن الاعتماد على اختبارات الذكاء التي تقيس العامل العام واختبارات التحصيل المدرسي في الكشف والتعرف عن الموهبة أو التفوق، والمناداة بضرورة اعتماد المنح الشمولي وطريقة دراسة الحالة لتحديد الموهبة أو التفوق. إن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين هم ثروة طبيعية للمجتمع، ولكن هذه الثروة في معظم المجتمعات مهملة وغير مستثمرة، فالأشخاص الموهوبون في كثير من الأحيان لا يتعرف عليهم ولا يكشف عنهم بسبب عدم إعطاء والديهم أو معلميهم أهمية لتميزهم وموهبتهم. وتزداد المشكلة أكثر في حالة الأطفال ذوي المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدني، وبسبب من هذا الإهمال فإنهم يحرمون من إظهار موهبتهم وتفوقهم. وقد يعيش الأشخاص الموهوبون طوال حياتهم دون أن تتاح لهم فرصة المساهمة في تقدم المجتمع ورفاهيته وتوظيف موهبتهم وتفوقهم في جوانب هامة. تكون الموهبة أو التفوق هي العنصر الأساسي فيها. فكم من العلماء والباحثين والقادة والرياديين في الميادين المختلفة يمكن أن يكون لدى أي مجتمع إذا ما استطاع استثمار طاقات وقدرات أبنائه الموهوبين عن طريق الكشف عنهم وتوفير الفرص التربوية المناسبة لهم لإظهار جوانب موهبته، إظهار جوانب موهبتهم وتفوقهم. إنه بالتأكيد يمكن أن يبرز بعض الأطفال الموهوبين إذا كان مستوى قدراتهم عالية جدا، ولكن ذلك ليس حال معظم الأشخاص الموهوبين أو الأشخاص الذين يمكن أن يطوروا موهبة عالية مستقبلا إذا ما توافرت لهم الظروف المناسبة. إن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يحتاجون إلى تنمية قدراتهم ومجالات تميزهم، على العكس من الاعتقاد الخاطئ الذي يتبناه بعضهم من أن هؤلاء الأطفال لا يحتاجون إلى اهتمام خاص، لأنهم سيتدبرون أمرهم بأنفسهم وسيكونون متقدمين على أقرانهم بدون أي برامج وإجراءات معينة. إن الأطفال الموهوبين يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، شأنهم في ذلك شأن أقرانهم من فئات العوق المختلفة. ولكن على العكس من العوق الذي تنصب البرامج الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية على الحد من انتشاره والتخفيف من آثاره، فإن البرامج الموجهة للأطفال الموهوبين والمتفوقين تسعى إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم والعمل على زيادتهم. إن المتتبع لتطور ميدان التربية الخاصة والتقدم الذي حصل في جوانب التشريعات والقوانين ووسائل التقويم والبرامج التربوية في مجال العوق والمعوقين لا يجد حماسا أكثر من الحماس في مجال الموهبة والتفوق. إن السبب في ذلك يعود إلى الشعور بالالتزام الأخلاقي تجاه الفئات المعوقة والمحرومة من قبل المهنيين مقارنة بالأشخاص الموهوبين الذين لا يجدون تعاطفا لحاجاتهم مقارنة بأقرانهم الأشخاص المعوقين. فالموهبة لا تحمل معها الوصمة الاجتماعية ولا الرفض والتميز الاجتماعي الذي يلاقيه الأشخاص المعوقون. وحيث إن الفلسفة التي تقوم عليها برامج التربية الخاصة تستند إلى تلبية حاجات الأشخاص التربوية من الذين ينحرفون عن المتوسط إلى أقصى درجة ممكنة تسمح بها قدراتهم وإمكاناتهم، فإن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين وبسبب انحرافهم عن المتوسط ولكن بالاتجاه الإيجابي فإنهم يحتاجون أيضا إلى تنمية قدراتهم ورعايتهم والوصول بهم إلى أقصى حد ممكن من التميز بما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم. إن تربية الموهوبين والمتفوقين وتقديم الخدمات التربوية والنفسية التي يحتاجونها يجب أن لا يعد مناقضا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وبالرغم من قدرات الموهوبين والمتفوقين العالية وتميزهم في جوانب متعددة، إلا أنهم يواجهون عددا من المشكلات التي تحد من توفير الخدمات التربوية المناسبة لهم. فبالإضافة إلى التنكر لحاجاتهم الخاصة فإنهم غير محبوبين من قبل كثير من المعلمين، على عكس الاعتقاد السائد، كما أنهم يتعرضون إلى الانتقاد والعزل الاجتماعي من قبل أقرانهم الأطفال الآخرين. كذلك فإن هناك كثيرا من الناس الذين لا يتحملون الأطفال الأذكياء جدا. عنوان: تعريف الموهبة والتفوق. يختلف الباحثون في تعريفهم للموهبة والتفوق مثل اختلافهم في تعريف العوق وتحديده، ويستخدم الباحثون أحيانا مصطلحات متباينة للدلالة على الموهبة، ومع أن الموهبة هي أكثر المصطلحات استخداما بين الباحثين، إلا أن هناك مصطلحات أخرى تستخدم للدلالة على الفئة نفسها كمصطلح التفوق والإبداع والعبقرية والتميز. إن مشكلة تعريف الموهبة والتفوق يأتي من اختلاف الباحثين حول مجالات التفوق التي يعدونها مهمة في تحديد الموهبة. فبينما يركز بعضهم على التفوق في القدرة العقلية العامة، يركز آخرون على القدرات الخاصة أو التحصيل الأكاديمي أو الإبداع أو بعض الخصائص وسمات الشخصية. ونتيجة لذلك فإن الباحثين يختلفون أيضا في كيفية قياس الموهبة وتحديدها. فبينما يميل بعضهم إلى اعتماد اختبارات الذكاء الفردية المقننة أو اختبارات القدرات الخاصة المقننة أو التحصيل الأكاديمي فإن بعضهم الآخر يؤكد على تقديرات المعلمين ودراسة الإنتاج السابق والاعتماد على آراء الوالدين أو بالاعتماد على أكثر من مصدر لتحديد الموهبة. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك اختلافا بين الباحثين في مستوى التفوق الذي يجب أن يعتمد في تحديد الموهبة أو التفوق، فبينما يميل بعضهم إلى اعتماد أعلى 5% في القدرة العقلية العامة أو القدرات الخاصة للطفل من المجموعة التي ينتمي إليها، يتحفظ البعض على هذه النسبة ويرون أنها يجب أن تكون 1% فقط. كذلك هناك اختلاف حول المجتمع الذي يجب اعتماده لكي ينسب أداء الطفل له، فهل يجب أن يكون الطفل متميزا بالنسبة لأقرانه من المجموعة العمرية نفسها التي ينتمي إليها أو بالنسبة إلى مجموعته المدرسية أو الصفية؟ أي أن الاختلاف بين الباحثين أيضا حول المجموعة المرجعية التي يجب اعتمادها في تحديد الموهبة والتفوق. ومع كل الاختلافات والاجتهادات المختلفة بين الباحثين في مجال الموهبة والتفوق، إلا أنهم يتفقون على إطار عام واسع حول مفهوم الموهبة والتفوق، فلا يوجد اختلاف بين الباحثين لأن الطفل الموهوب أو الطفل الذي لديه قابلية لأن يكون كذلك هو طفل يظهر سلوكا في المجالات العقلية والمعرفية يفوق كثيرا أقرانه من الأطفال الآخرين، مما يستدعي تدخلا تربويا لإثراء هذه القدرات وتنميتها والوصول بالطفل في النهاية إلى تحقيق أقصى حد ممكن تسمح به طاقاته وقدراته. إن تسمية الطفل على أنه موهوب أو متفوق ليس هو الهدف النهائي، بل توفير الخدمات التربوية لمن يظهرون سلوكا موهوبا أو متفوقا هو الهدف الذي تسعى التربية الخاصة لتحقيقه بغض النظر عن التسمية أو التصنيف، إذ أن التسمية أو التصنيف يجب أن تخدم في الأساس غرض تقديم الخدمات التربوية للطفل الذي من الممكن ترشيحه على أنه موهوب أو متفوق أو من المتوقع أن يكون كذلك في المستقبل. ولكن وبسبب الضرورات الإدارية والتمويلية والتخطيطية لبرامج التربية الخاصة، فإنه يجب الوصول إلى تعريف محدد ومفصل لكي يعتمد أو على الأقل يكون بمثابة دليل أو مرشد لمتخذ القرارات والممولين لتوفير برامج تربوية لهذه الفئة من فئات التربية الخاصة. إن التطور الذي طرأ على مفهوم الذكاء وقياسه والتركيز على القدرات المختلفة انعكس على تعريف الموهبة والتفوق. إن التعريف الذي يلاقي قبولا عاما في أوساط الباحثين هو التعريف الذي تبناه مكتب التربية الأمريكي، إذ ينص التعريف على أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين هم أولئك الأطفال الذين يحددون ويتعرف عليهم من قبل أشخاص مهنيين مؤهلين والذين لديهم قدرات عالية والقادرون على القيام بأداء عال. إنهم الأطفال الذين يحتاجون إلى برامج تربوية مختلفة وخدمات إضافة إلى البرامج التربوية العادية التي تقدم لهم في المدرسة، وذلك من أجل تحقيق مساهماتهم لأنفسهم وللمجتمع. إن الأطفال القادرين على الأداء العالي يتضمن أولئك الذين يظهرون تحصيلا مرتفعا أو إمكانات وقدرات في المجالات التالية منفردة أو مجتمعة: أولا قدرة عقلية عامة، ثانيا قدرات تحصيل محددة، ثالثا إبداع أو تفكير منتج، رابعا قدرة قيادية، خامسا فنون بصرية وأدائية، سادسا قدرة نفس حركية. إلا أن مكتب التربية الأمريكي قد حذف القدرة النفس حركية، وذلك في مراجعته للتعريف السابق مكتفيا بالقدرات الخمس الأولى. يقصد بالقدرة العقلية العامة مجموعة القدرات التي ترتبط بالأداء المدرسي المرتفع الذي تقيسه اختبارات الذكاء التقليدية، مثل الجوانب اللفظية والرقمية والفراغية والذاكرة والاستدلال. أما قدرات التحصيل المحددة فتتضمن الأداء المرتفع في واحد أو أكثر من الموضوعات المدرسية، مثل العلوم والرياضيات واللغة. أما الإبداع أو التفكير المنتج فيستدل عليه من الأصالة في حل المشكلات والمرونة في التفكير وطلاقة الأفكار. والقدرة القيادية تتضمن القدرة على تحسين العلاقات الإنسانية ومساعدة الآخرين على تحقيق الأهداف. أما التفوق في مجال الفنون البصرية والأدائية فالتعبير عنها يتم من خلال عدد من الفنون، مثل الكتابة أو أي مجال فني آخر. أما القدرة النفس الحركية فيقصد بها تلك القدرات المتطلبة مهارات في الجانب الميكانيكي والفنون الدقيقة والعلوم. ومع اعتماد التعريف السابق تعريفا شاملا للموهبة والتفوق، إلا أن هناك بعض التعريفات التي اقترحها بعض الباحثين والمهتمين بتربية الموهوبين، فقد اقترح رينزولي سنة 78 وتسعمائة وألف للميلاد أن الموهبة والتفوق هي حصيلة التفاعل بين ثلاث من الخصائص التالية: قدرة عقلية عامة فوق المتوسط، مستوى عال من التزام في المهمة، ومستوى عال من الإبداع. فالطفل الموهوب أو المتفوق من وجهة نظر رينزولي هو الذي يتمتع بمستوى قدرة عقلية عامة تظهر على شكل أداء متفوق في المدرسة كما تقيسها اختبارات التحصيل المدرسي، بالإضافة إلى أداء عال على اختبارات الذكاء، كما أن الطفل الموهوب يتميز بخاصية الالتزام في المهمة تظهر على شكل المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف والدوافع والتحصيل. وأخيرا فالطفل الموهوب والمتفوق يتصف بأن لديه إبداعا يظهر على شكل أصالة في حل المشكلات وإنتاج ما هو جديد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخصائص الثلاث الرئيسة يجب أن تظهر كلها قبل الحكم على الطفل بأنه موهوب أو متفوق. أما أريتي فيشير إلى وجوب توافر ثلاث خصائص للطفل حتى يمكن اعتباره موهوبا أو متفوقا، وهي التفوق الذي يعبر عنه بالأداء المتميز أو الإنتاج وخاصة في مجال الفنون، والإبداع كما يعبر عنه بالتفكير التباعدي أو التركيب ووضع الأجزاء معا لتكون الكل متضمنة تفكيرا أصيلا، والقابلية التي تتضمن إمكانية الاستفادة من التدريس التي ترتبط بالسلوك الذكي. كذلك فقد اقترح تنينبوم ضرورة توافر خمسة من العوامل يمكن أن تساهم في تحديد الموهوبين ونجاحهم، وهي القدرة العقلية العامة التي تعبر عن العامل العام، والقدرة الخاصة وتعرف بأنها التفوق الذي يؤدي إلى أداء متميز ومنتج، مثل القدرة على الاختراع، والعوامل غير الذكائية مثل الإرادة والرغبة للقيام بتضحيات من أجل الإنجاز، والعوامل البيئية مثل البيئة الأسرية والمدرسية والمجتمعية التي تشجع وتحفز الفرد على زيادة إمكاناته، وأخيرا عوامل الصدفة وهي تلك الظروف الحياتية غير المتنبأ بها التي تعبر عن الفرص للأداء المتفوق. من هنا يمكن الاستنتاج بناء على تعريفات الموهبة والتفوق والشروط الواجب توافرها في الطفل الموهوب بأن الأطفال الموهوبين وإن تشابهوا فيما بينهم بعدد من الخصائص والسمات الضرورية للحكم على موهبتهم وتفوقهم، إلا أنهم مجموعة غير متجانسة، إذ يعبر هؤلاء الأشخاص عن موهبتهم وتفوقهم بقدرات ومجالات متعددة ومتنوعة. إن الموهبة كخاصية إنسانية ربما لا تكون خاصية ثابتة أو مطلقة، فيمكن أن يكون الإنسان موهوبا إذا توافرت له الظروف المناسبة للأداء الموهوب أو المتميز، والعكس يمكن أن يكون صحيحا. من هنا فإنه ربما يجب أن يكون الحديث عن الأشخاص الذين يقومون أو يؤدون سلوكا موهوبا أكثر من الحديث عن الأشخاص الموهوبين، ذلك لأن الأشخاص الموهوبين لا يظهرون سلوك الموهبة إلا إذا توافرت لهم الظروف التي تجعلهم كذلك. إن هذا الطرح الحديث لمفهوم الموهبة يتمشى أيضا مع النظرة إلى فئات العوق واعتبارها أحيانا نتيجة حتمية للظروف التي يعيشها الشخص المعوق. فالمحددات البيئية وعدم الاستثارة الحسية والتنكر لحاجات الأشخاص المعوقين هي أسباب تجعل منهم معوقين، وبالمقابل فإن الظروف البيئية المناسبة يمكن أن تساهم في الحد من العوق والتخفيف منه. عنوان: تاريخ تربية الموهوبين والمتفوقين. الاهتمام بالأشخاص الموهوبين والمتفوقين قديم، يرجع إلى أيام أفلاطون وآرائه في جمهوريته، فقد ركز على الفروق الفردية بين الأشخاص فيما يتعلق بمواهبهم الطبيعية، ومن أن بعضهم يصلح لعمل بينما يصلح بعضهم الآخر لعمل آخر. كذلك أشار أرسطو إلى حقيقة هذه الفروق بين الأشخاص، وأرجعها أيضا إلى أمور فطرية تحدد سلوك الجماعات المختلفة. ومن الناحية التاريخية نجد أن كل ثقافة تبرز وتكافئ أنواع مختلفة من الموهبة والتفوق، فاليونانيون أبرز الخطباء والرومان أبرز المهندسين، كما أن إيطاليا في القرن السادس عشر أبرزت الفنانين، وأما الكتاب قد برزوا في إنجلترا في القرن التاسع عشر.
من فضلك تابع بقية المادة.